Cidade da Rádio Maria, somos a quase.
السنة وهي ليلة القدر، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنزول أو الهاء في الضمير هي عائدة على كتاب الله سبحانه وتعالى، أي أن نزوله جملة واحدة من السماء من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كان في ليلة القدر. ثم قال الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الأسلوب وما أدراك دائما يأتي للتعظيم والتفخيم والتهويل، فالله إذا أراد أن يفخم شيئا قال: وما أدراك، أي لم تكن تعلم، لكن هذا الأسلوب كما قلت لي التعظيم لهذا الشيء الذي يأتي بعده. وهنا الله سبحانه وتعالى يعظم هذه الليلة فيقول: وما أدراك ما ليلة القدر. ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن هذه الليلة تعدل بصيامها وقيامها والعمل الصالح فيها تعدل ألف شهر لمن أدى ذلك إيمانا واحتسابا. وقال الله بعدها: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أهل السماء من الملائكة وجبريل، الروح وجبريل عليه السلام كما جاء ذلك في آيات أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى، وينزلون إلى الأرض في تلك الليلة إشعارا بالسلام وما أمر الله به وما قدر الله من كتب الأرزاق في تلك الليلة بالرزق وأجل وغيره. فالليلة خير كلها، ولذلك قال الله عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي تلك الليلة سالمة من الشرور والآثام حتى يطلع الفجر. من أعظم ما يستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يعظم ما يشاء من الأزمان والأمكنة والمخلوقات وما يشاء سبحانه. فالله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا ونبه على هذا التعظيم أمر لعباده أن يعظموا هذا الشيء. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يذم شيئا ففي ضمنه أن العباد يذمون هذا الأمر. فمن تعظيم الله لبعض الليالي والأيام تعظيمه لليلة القدر وما جعل فيها من الأرزاق والأقدار والفضل العظيم من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وأيضا مما يقال في مثل هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى بين نزول هذا القرآن وأنه كان في أشرف الليالي. وقد قال بعض أهل التفسير إن القرآن جمع الفضائل كلها فنزل نزل به أعظم الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ونزل به في أعظم الليالي ليلة القدر، ونزل بأعظم الشهور وشهر رمضان، ونزل أين في أفضل البلدان ومكة، ونزل في أفضل ليلة من رمضان وهي ليلة القدر، ونزل على أشرف الأنبياء والمرسلين وهو محمد، ونزل بأشرف الألسنة وهو اللسان العربي المبين، ونزل بأشرف أعضاء جسم الإنسان وهو القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المدنين. فجمع أو جمع الله لهذا القرآن، جمع له الفضائل كلها، فكان حريا بالإنسان المسلم أن يعظم القرآن كما عظمه الله سبحانه وتعالى. تفضل الشيخ.
سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة. ولا تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء
سبحانه وتعالى إجمالا حال من افترق في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون قبل مبعثه بأنه سيبعث، ولكنه لما بعث اختلفوا فيه وتفرقوا بعد أن كانوا مجتمعين على أنه سيبعث نبي. الله يقول لم يكن أهل الكتاب والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة الواضحة، وهي إرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يحفظه عن ظهر قلب، وفيها القرآن الذي يستقيم أو مستقيم لا خطأ فيه، فيها كتب طيب. فالله يحكي حال هؤلاء، فقد كانوا ينتظرون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستلزم منكم أيها الفضلاء أن تعرفوا الواقع الذي كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فإن اليهود والنصارى كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه زمان نبي، أنه سيظهر نبي، سيظهر نبي في هذا الزمن. فكان اليهود يظنونه منهم، والنصارى كانوا لا يظنون أن يكون من العرب، فكانوا يقولون سيظهر نبي، وقد بشر به موسى وبشر به عيسى، فهم يقرؤون ويعلمون عن ذلك. فكانوا مجمعين متفقين على أن هذا الزمان زمان نبي، فلما جاء النبي تفرق. ولذلك قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كانوا مجتمعين فتفرقوا، وقد كانوا يبشر بعضهم بعضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يظنونه منهم. وكان هذا من أعظم أسباب كفر اليهود الذين كانوا في المدينة، حسدا من عند أنفسهم، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وتأملوا ماذا قال الله عن اليهود الذين في المدينة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. فكما لا يشك الإنسان في ولده لا يشكون في نبوته وأنه هو. ومما يذكر ويروى أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أنها كانت مع عمها وأبيها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يأتي إلى المدينة. قد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أسبوعا، فخرج إليه حيي بن أخطب ومعه أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوه واستداروا خلفه ورأوا الخاتم الذي على ظهره، خاتم النبوة، فرجعوا إليه. هي كانت تقول: كان أبي وعمي يحباني حبا شديدا، حتى إنهما كانا لا يرياني مع الغلمان والأطفال إلا أخذاني دونهم. يعني لها قرب ومحبة يقبلونها ويجلسونها في أحضانهم وهي صغيرة سن. تقول: فلما رجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من قباء رجع كالين متعبين، فأقبلت عليهما كما كنت أقبل عليهما فلم يلتفتا إلي من الهم والغم تعب. يعني حسد أن يكون هذا هو النبي المبشر به في كتبه، فلم يلتفتوا لها. قالت: فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ يسأل: أهو هو؟ إيش معناها؟ يعني هل هذا الذي رأيت هو النبي المذكور في الكتب أم لا؟ قال: والله هو هو. قال: فما أغمرت في نفسك؟ قال: عداوته ما أبيت. فهم يعلمون لكنهم لا يريدون، لا يريدون أن يؤمنوا ولا يريدون أن يصدقوا. وهذا هو كما قال الله عز وجل: حسد من عند أنفسهم. وكما قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوا. فالله عز وجل يقول: لم يكن هؤلاء تارك هذا الكفر حتى تأتيهم البينة، فلما جاءتهم البينة افترقوا وكفروا. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ولم يتفرقوا في أمره صلى الله عليه وسلم ونبوته إلا بعد أن بعث إليهم، فكفروا به ومنهم من آمن به صلى الله عليه وسلم، فكان افتراقا. والله عز وجل قال عنهم: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي ما أمر الله اليهود والنصارى إلا بما كان في كتبهم من التوحيد والعبادة. وهذا معناه أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام لكنهم اختلفوا في بعض الشرائع، وليس كلها، في بعض الشرائع أو بعض الفروع الفقهية كما تسمى اختلف. وإلا عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة الله، طاعة أنبيائه وتعظيمه والإخلاص إليه، وترك الكفر والشرك والزكاة وأركان الإسلام، هي كلها متفقة في الأديان كلها. ولذلك الله عز وجل يقول: لم يؤمروا بشيء زائد، لم يؤمروا إلا بما أمر به من قبلهم من الأنبياء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هذا حكم عام من الله أن كل المشركين من أهل الكتاب وغيرهم، أهل الكتاب والنصارى والمشركين من مشرك العرب، كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى وأشرك به، فإن الله حكم عليه حكما قاطعا بأنه من أهل النار. وقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا حكم قطعي شامل، كل من أشرك بالله الشرك الناقل عن الملة فإنه كافر، في نار جهنم لا يدعى له ولا ترجى له الرحمة ولا يجوز سؤال الله له رحمة، بل هو من الخبث الذي لا بد أن يرجع إلى مصدره وهو النار التي تحمل الخبث. وعلى النقيض من ذلك قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. البرية يعني المخلوقات التي بلغها الله وخلقها، فخير البرية هم من آمن وعمل صالحا. وفي ضمن هذا يا إخوة أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يسوى بين المشرك والمسلم والمنافق والمسلم، أو يسوى بين النصراني والمسلم أو اليهودي والمسلم، فإن الله شرف المؤمن بأن معه التوحيد والإيمان، حتى وإن كان بعض يتفاوتان في الأخلاق كما تسمى، أو يسمى بعض الصفات التي يسمونها الصفات الإنسانية، فإن هذا لا يسوغ أن يفضل الكافر على المسلم، بل إن المسلم أعظم من ملء الأرض من الكافر، وخصوصا المسلم الموحد المخلص المقبل على الله سبحانه وتعالى. فإن الله سمى هؤلاء خير البرية وسمى أولئك شر البرية. وقال الله عز وجل: جنات عدن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. عدن يعني إقامة، جنات عدن معناها في كل القرآن جنات إقامة، يعني لا يتحولون عنها ولا يرغبون عنها ولا ينقلهم أحد عنها ولا يضطرون إلى الخروج منها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. تفضل.
سورة الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ
مصير الناس يوم القيامة، وأن الناس سينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزال. الزلزال هو الحركة الشديدة، وتحرك الأرض هو الزلزال، فإذا اضطربت وتحركت واضطرب ما عليها من البناء وغيره فإن هذا هو الزلزال، وهو يختلف قوة وكثرة، ويختلف أيضا في الدنيا فهو درجات، لكنه في يوم القيامة فهو أعظم ما يكون من الزلزال. وهذا ما يستفاد من قول الله عز وجل: زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الزلزال الشديد الذي لا أقوى منه، وهذا لا يكون إلا في يوم القيامة. وهذه جملة شرطية: إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالها. أثقالها يعني ما يكون في بطنها، وأخرجت الأرض ما يكون في بطنها. وقال بعض أهل التفسير إن المقصود ما يكون من الكنوز التي فيها، هذا جاء فيه بعض الأحاديث الصحيحة، ولكن الأقرب أن ما يكون في بطنها هو الأموات، فإن الأموات ينشرون من قبورهم ويبعثون، كما قال الله عز وجل: وإذا القبور إيش بعثر، وإذا القبور بعثر، وقال الإنسان ما لها، يتساءل الناس لما ما الذي حصل، كيف يكون هذا، وهذا من الخوف الذي يعم الناس حينئذ. قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، يعني أن الأرض تتحدث وتخبر بما يكون عليها وتخبر بأعمال العباد فيها، وهذا التحديث على الحقيقة، فإن الأرض تشهد من جملة الشهود، تشهد على الإنسان بما عمل عليها من خير وشر. قال بأن ربك أوحى لها، والله أوحى إلى الأرض أي أعلمها أن تتحدث وتخبر. فإذا كان ذلك كذلك قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. كما قلنا يصدر الناس يعني حينما تحصل هذه الزلزلة ويحصل هذه الأهوال فإن الناس يصدرون من هذه الدنيا، يخرجون منها إلى دار الآخرة، يصدرون أشتاتا. يعني إيش معنى أشتاتا؟ متفرقين متشتتين، فمنهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم فاسق ومنهم متقي وغير ذلك، لكن الأصل أنهم ينقسمون إلى مسلم أو مؤمن وكافر. فإذا كان ذلك كذلك يصدر الناس أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم، فكل إنسان يرى ما عمل، والله عز وجل بيّن أنه يرى أن هذا العمل يصور له أو أن يشهد أو أن يشهد جزاء لئلا يكون لكي يقام عليه شاهد من نفسه. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذه جملة أيضا شرطية، من عمل أقل شيء من الخير، الذرة قيل هي الهباء الذي يرى عبر الشعاع، قيل هي النمل الصغير، فلو قدر أن إنسانا عمل من الخير فإنه يرى ويجازى به ولا ينسى ولا يضيع. وكذلك من يعمل مثقال ذرة شرا فإنه يرى هذا الشر وإن كان حقيرا، فإما على سبيل الغفران للمؤمن وإما على سبيل الجزاء. هذه السورة يا إخوة كثيرا ما تردد في الصلوات المفروضة، وهي سورة عظيمة فيها وقفات كثيرة، أولها أن هذه الأرض تشهد على الإنسان بما عمل من خير وشر. وكان بعض السلف يستكثر من الشهود ويستكثر من الأراضي التي يعبد الله فيها، يفقهون هذه الآية. ومن حكم تغيير الطريق في صلاة العيد، ليش الإنسان مأمورا يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر؟ قيل لأن الأرض تشهد فيستكثر من الطرق التي تشهد له، فعليه كل بقعة يعمل الإنسان عليها الطاعة فإنها تشهد له، فعلى الإنسان أن يستكثر من الأعمال الصالحة في كل مكان وفي كل بلد ينزل به، وأن يكون له من غرس الخير في كل بلد وفي كل مكان وفي كل بقعة. ومن الوقفات مع هذه الآية أيها الفضلاء حكمة الله عز وجل وعدله العظيم أنه يري الإنسان أعماله لئلا يظلم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد يوم القيامة يصور له أو يريه له ذنوبه وما اقترف، فيقول يا ربي إني لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، قال لك ذلك، فيختم على فيه ويؤمر بأطرافه أن تتكلم، فيتكلم رجلاه ويداه وفرجه وما عمل من أعمال تشهد عليه، ثم يقول هذا العبد سحقا لكن فعن كن كنت أناضل. هذا كله في بيان أن الله عدل وأن الله سبحانه وتعالى لا يقيم على عبد عذاب، لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الله يري العباد أعمالهم كما قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وفي الحديث الصحيح حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي الحديث الطويل. ثم قال في آخره: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. الوقفة الثالثة أن الله عز وجل بين أن أقل شيء من الخير يوزن وأقل شيء من الشر يوزن. هذا فيه بيان أن على الإنسان ألا يحتقر من المعروف شيئا، وأن عليه أيضا ألا يتساهل في شيء من الشر ولا يتساهل في شيء من المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغيرة التي تستهين فيها نظرة أو كلمة أو شيء من الحسد أو شيء من هذه الأشياء التي يلم بها الإنسان ويستكثر منها ويصر عليها، فإنها من محقرات الذنوب، يراها حقيرة فيستمر عليها. إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وقال: مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا عشاءهم، شقوا النار من العيدان الصغيرة. فهذه الذنوب الصغيرة كذلك. وعلى الجهة المقابلة لا ينبغي للإنسان أن يزهد بالخير، وهذا والله من أعجب ما يرى، أننا نزهد بالخير لقلته، ونزهد بالسنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نقول سنة. يدخل الإنسان في المسجد برجله اليسرى، ولو دخل برجله اليمنى لكان خيرا له وأرفع لدرجاته. وإذا خرج من المسجد، وإذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء، وإذا استغفر، وإذا سبح، وإذا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إذا قال سبحان الله وبحمده مرة واحدة، إذا كبر، إذا هلل، إذا عظم الله، أشياء كثيرة يزهد فيها بسبب أنها من السنة، في حين أنها ترفع درجات العبد ولو كانت أقل من ذلك. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان، كلمة الحمد لله تملأ الميزان، وقال: سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. تفضل. الشيخ صلى
الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه شديد أفلا يعلم إلى بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
والعاديات ضبحا أقسم الله عز وجل بالخيل، وقيل بالإبل، والأقرب أنها الخيل. والضبح هو صوت الصدر حين تجري وهي تحمحم، وإذا اشتد عدوها فصدر صوت من صدرها فهو الضبح. فأقسم الله بها في تلك الحالة، حال الإغارة والعدو الشديد. فالموريات قدحا، الموريات يعني أنها من شدة جريها واحتكاك أقدامها بالحصى تخرج منها النار، وهذا موجود ويرى، فهو أعظم ما يكون من الأمور التي تظهر فيها قوة الخيل وقوة جريها وقوة ركضها. فأقسم الله بها في تلك الحالة. وفي حالة ثالثة قال: فالمغيرات صبحا، أي التي تغير صباحا، وهذا على الأغلب، فإن غير الخيل تغير صباحا وتغير غيره، لكنها في الأغلب أنها تغير صباحا أول النهار، فأثرن به نقعة، يعني أثرن به براكبها الغبار. والخيل إذا توسطت وركبت واشتد ركبها فإن الغبار الذي هو النقع، النقع يعني الغبار، فإن الغبار يشتد، فإذا اشتد الغبار ثارت به حتى لا يرى من على هذه الخيل. قال فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، توسطت به جموع الأعداء. هذه الصورة عظيمة أن يقسم الله بها، لأنها من الآيات العظيمة التي تبين كيف تكون حال الخيل في تلك الحالة، أي أن تلك الحالة حالة عظيمة، حين توري قدحا وحين تغير بصاحبها وحين تثير به الغبار. ما المقسم عليه؟ المقسم عليه قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، يعني كفور يجحد نعمة ربه، لا يشكرها ويمنع غيره ولا يثني عليه بها. هذا الإنسان من حيث هو، الإنسان من حيث هو كافر ومسلم. أما الكافر فإن الله أنعم عليه، بل خلق ورزق وأعطاه كل شيء، ثم ذلك هو يعبد غيره، فأي جهود أعظم من هذا الجهود. والمسلم يعبد الله إما على عرف وإما مقصر في عبادته، وقليل من المسلمين المؤمنين من يعبد الله حقيقة وسالما من كل شيء مما يشوب هذه العبادة. فكان الإنسان بمجمله كفور لنعمة ربه، وهو على ذلك شهيد على كفرانه تلك النعمة، بل يتبجح بذلك، فربما بطر بذلك، فربما عاد الله وحارب الله وحارب أولياء. وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، الخير هنا معناها إيش؟ المال. وهكذا فسرها السلف، أي أن الإنسان فطره الله على حب المال، وقد جاء هذا مصرحا في كتاب الله، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، يعني حبا شديدا كثيرا ليس أي حب. فهذا صفة الإنسان في تعامله مع ربه، أنه جاهد لحق الله عليه. قال الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا الإنسان المعرف الذي لا يقيم حق الله كيف لو علم عن حسابه وعقابه وزالت غفلته وأن الله خبير به وبأعماله؟ في ضمنه تذكير للعباد بأن مصيره ومعرفة مصيره، وأنهم إذا تفكروا في أحوال الآخرة وتفكروا في رجوعهم إلى الله فإن ذلك يجعلهم يعرفون حق الله ولا يجحدونه.
سورة الطارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة ولا أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار هامية.
القارعة من أسماء يوم القيامة، وأسماء يوم القيامة كثيرة جدا، من ضمنها هذا الاسم، وفيه أنها تقرع القلوب بهولها، وأن القلوب تنصدع لها ولأمرها ولذكرها أيضا. فقال الله عز وجل القارعة واستفهم بالاستفهام الذي يدل على التعظيم ما القارعة، ثم قال وما أدراك ما القارعة. هذا كله ثلاث آيات فيها تعظيم لها، وأنها أعظم ما يكون مما يراه الإنسان أو سيراه. قال الله عز وجل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يعني ذلك اليوم الذي تكسر به القارعة وينتشر الناس ويضطربون حتى يكونوا كالفراش المبثوث الطائر الذي لا يدري أين يذهب، كهذا الفراش الذي يذهب هنا وهنا ويطير إلى غير وجهه، كأنه يمشي إلى غير وجهه. وكذلك إذا بعث الناس فإنهم يضطربون اضطرابا شديدا. وهذه الجبال التي هي أعظم ما يكون من الثبات، وسماها الله رواسي، وسماها الله تثبيتا وعتادا للأرض، تكون كالعهن المنفوش. ما هو العهن المنفوش؟ الصوف الذي مزق أو الذي فتت، فكان كأنه يعني تقريبا، فهذا الصوف إذا فرق صار شيء بسيط يطير، حتى لو نفخه الإنسان ربما طار. ها شوف كيف، تخيل أن الجبال تنقلب من قوة شديدة إلى خفة شديدة. قال: فأما من ثقلت موازينه، أي أنه يوزن، فإذا وزن فكان ثقيلا فهو في عيشة راضية، يعني حل به الرضا، فرضي في حياته ورضي الله عنه ورضي عن جزائه. وهذا معناه أن الناس يوزنون، وأهل السنة والجماعة يثبتون الميزان يوم القيامة، ويثبتون الميزان لثلاثة أشياء: هل الذي يوزن هو العمل، أم الذي يوزن هو العامل، أم الذي يوزن العمل والعامل، أو العمل والعامل والجزاء؟ ما الذي يوزن؟ العمل نفسه ولا الشخص نفسه؟ يوزن، الصحيح أنه يوزن العمل والعامل، فيوزن الرجل ويوزن عمله. فأحياناً أو أكثر ما ورد أنه يوزن العمل، فأما من ثقلت موازينه، وأيضاً يوزن العامل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، رأوا دقة ساقيه ضعيف، كان نحيف، فقال إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني في النار. ومعنى أمه هاوية يعني يرجع إليها كما يرجع الولد إلى أمه، فأمه هاوية يعني في النار، يهوي بها على رأسه، وهي النار العظيمة كما قال الله عز وجل: نار حامية. طيب نتوقف للأذان ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.